بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في كلمة بعنوان وصايا للصائمين. وإن من الوصايا العظيمة المهمة الوصية بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. والتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإيمان والعمل الصالح. وقد تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله في بيان معنى التقوى، ومن ذلك قول طلق بن حبيب التابعي المشهور رحمه الله في بيان معنى التقوى، قال رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تدع معاصي الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وقال بعض العلماء في معنى التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك من ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. والتقوى هي استسلام لله وانقياد له جل وعلا بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، عن إخلاص كامل له سبحانه وإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا صادقا يثمر أداء الخير والحذر من الشر والوقوف عند الحدود والحرمات. وسمى الله عز وجل دينه تقوى لأنه يقي من تمسك به واستقام عليه عذاب الله وغضبه، وتكون له العاقبة الحسنى. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عز وجل: والعاقبة للتقوى. فالعاقبة الحميدة والنهاية السعيدة لأهل التقوى في الدنيا والآخرة. والمسلم يعلم أنه في أشد الحاجة إلى تقوى ربه ولزوم الاستقامة عليها، ولو حصل له ما حصل من الأذى والابتلاء أو الاستهزاء، ويتذكر حال الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، فقد حصل لهم الأذى والبلاء والاستهزاء، ولكنهم صبروا على تقوى الله فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. والمسلم الموفق يحرص على الإخلاص في كل أموره، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والمعنى أنهم أمروا أن يكونوا قاصدين بجميع عباداتهم وطاعاتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى ومرضاته والقربى لديه سبحانه، معرضين ومائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. والتوحيد والإخلاص لله في الدين هو الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. وأمر الإخلاص عظيم، كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما الأعمال بالنيات. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فحتى يقبل العمل عند الله جل وعلا فلا بد مع الإخلاص لله من موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: أي أخلصه وأصوبه، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل ما أخلصه وما أصوبه، قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فلم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي، ما هو الخالص الصواب؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. والمسلم يحرص على مواسم الخيرات والطاعات، ويشكر الله عز وجل على نعمة بلوغها وعلى نعمه الكثيرة التي منها التوفيق للطاعة والعبادة، ويتذكر أن الله عز وجل إنما خلقه لعبادته وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه هي الغاية التي خلق الله لها الجن والإنس، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته وحده لا شريك له. قال النووي رحمه الله: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وحث سبحانه عباده على المسابقة إلى الخيرات، قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. والأمر بالمسابقة إلى الخيرات يعني المبادرة إليها والجد من غير تردد والحرص على إتمامها وتكميلها، فإن من سبق في الدنيا إلى الخيرات كان سابقا في الآخرة إلى الجنات. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات هي جميع الطاعات من فرائض ونوافل. ومن أنواع المبادرة والمسارعة إلى الخيرات الصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام الواجب والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والحرص على فعل سنن العبادات وآدابها. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأمر تعالى عباده بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ وقد أعدها سبحانه للمتقين، فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. ففي هذا الحديث حث على الإسراع والمبادرة بالعمل الصالح من الصدقات والتطوع قبل حلول الأجل. ونحن الآن في موسم عظيم وشهر مبارك، قال عنه عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل هذا الشهر، شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة تعظيما وتكريما لهذا الشهر، وحثا للناس على الإقبال على الطاعات وعمل الخيرات، وغلقت أبواب النار، وفي ذلك حث على ترك الفواحش والبعد عن المعاصي والمنكرات، وتغل فيه الشياطين فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه من إغواء الناس. وبشر عليه الصلاة والسلام بقدوم رمضان فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فنحن في بداية هذا الشهر المبارك، فلنبادر لعمل الخيرات والطاعات وأداء الفرائض والمستحبات، فهذا موسم الأجور العظيمة المضاعفة، وموسم المغفرة والكرم من ربنا الكريم الرحيم سبحانه، الذي عمنا جوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. فالبدار البدار، والمسارعة المسارعة إلى فعل الطاعات والبعد عن كل الفواحش والآثام. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، فرض الله عز وجل علينا صيامه في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر تعالى عن منته على عباده بفرض الصيام كما فرض على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. ثم ذكر سبحانه الحكمة من مشروعية الصيام، فقال تعالى: لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، فالمسلم منقاد مستجيب لأمر ربه، فيؤدي صومه كما أمر الله تعالى في شهر رمضان، ويتبع في ذلك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومما يرغب المسلم في الاجتهاد وأداء عبادة الصيام ما ورد فيها من فضائل وأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. فالصوم عبادة باطنة بين العبد وربه، فنيته وإخلاصه فيه أمر خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالصوم وقاية من المعاصي والآثام في الدنيا ومن النار في الآخرة. قد أقسم عليه الصلاة والسلام أن خلوف فم الصائم، وهو تغير رائحة فمه لخلو معدته من الطعام، أنها أطيب وأزكى عند الله جل وعلا من ريح المسك، لأن سبب ذلك هو طاعته لربه سبحانه وتعالى. والصائم الذي أدى صومه لله جل وعلا يفرح فرحين عظيمين: الأول في الدنيا عند فطره، والثاني في الآخرة إذا لقي ربه فرح بقبول صومه وحصول عظيم الأجر له من الله تعالى. ومن فضائل الصوم العظيمة ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. وفي هذا الحديث تشريف للصائمين وتمييز لهم عن غيرهم وإعلاء لمقامهم، مما يدل على عظيم فضل عبادة الصوم وأجرها العظيم عند الله جل وعلا. ومن فضائل شهر رمضان ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فالصوم قربة عظيمة لها شأنها في تكفير الذنوب وحط السيئات، فيصوم المسلم مؤمنا بالله عز وجل، مصدقا لخبره، محتسبا للأجر والثواب في صومه لرمضان. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يكون صومهما في رمضان إيمانا واحتسابا لله، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس، بل طاعة لربهم سبحانه وتعالى. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام سنن وآداب تتعلق بعبادة الصيام وبشهر رمضان، فمنها استحباب تعجيل الفطر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فلا يزال الناس على خير وهدى من الله وتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ما عجلوا الفطر بعد غروب شمس يومهم مباشرة، وذلك لأن تعجيل الفطر أحفظ لقوة الإنسان وأرفع لمشقة الامتناع عن الطعام، وفيه موافقة السنة والبعد عن البدعة والتزام حدود الشرع والوقوف عندها. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في الفطر ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. فالأفضل أن يكون الفطر على رطب إن تيسر، وإلا فعلى تمر، فإن لم يتيسر التمر فعلى ماء، ثم يأكل بعده ما شاء. هذا هو الأكمل والأفضل. وإن أفطر على غير ذلك من الطيبات فلا بأس. ومن السنن المتعلقة بالصيام استحباب السحور واستحباب تأخيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فينبغي عدم إضاعة هذه الفضيلة والبركة العظيمة والحرص عليها ولو بالقليل من التمر أو اللبن أو الماء، ليستعين بذلك المسلم على أعماله في النهار من أمور الدنيا والآخرة. والسنة تأخير السحور كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فيؤخر السحور لكن يحرص على أن يفرغ منه قبل الأذان. ورمضان شهر القرآن تلاوة وتدبرا، فيه أنزل الله عز وجل القرآن كلامه سبحانه وتعالى. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يشتغلوا بتلاوة القرآن وتدبره والعناية بفهمه، والعناية بالقرآن في رمضان تكون أكثر من غيره، كما كان فعل السلف رحمهم الله وحالهم في ذلك من الإكثار من تلاوة القرآن وختمه. والأفضل أن تكون الختمة إذا اجتهد المسلم أن لا تزيد عن 3، يعني أن تكون في 3 فأكثر، حتى تكون تلاوته بطمأنينة وقراءته بترتيل وعناية وتدبر. ومن العناية بالقرآن وطاعة الله عز وجل في رمضان أن يحرص المسلم على صلاة التراويح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحرص الرجل أن يصلي مع الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى المسلم أن يعمر وقته في رمضان بذكر الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه، فلا يغفل عن ذلك. فكلما كان العبد في طاعته وصلاته وصومه أكثر ذكرا لله عز وجل كان أعظم أجرا، فأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن دعوة الصائم لا ترد، فيحرص الصائم على الإكثار من الدعاء والتضرع لله عز وجل في جميع الأوقات من النهار والليل حال صومه وإفطاره. ورمضان شهر الجود والإحسان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جبريل عليه السلام يلقاه أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، أي كان أجودهم بماله وعلمه ودعوته ونصحه وكل ما ينفع الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر الجود، والله تعالى جواد يحب الجود. فكان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل أجود وأسرع بالخير من الريح المرسلة القوية. فيحرص المسلم والمسلمة في رمضان على مزيد من الجود والإحسان بأنواعه المختلفة من الصدقة وإطعام الطعام وتفطير الصائمين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث يدل على عظيم فضل الله عز وجل على عباده وواسع كرمه سبحانه وتعالى. وأعمال الخير كثيرة متنوعة، والجهات الخيرية في دولتنا وفقها الله تحرص على تشجيع الناس على مختلف المشاريع الخيرية النافعة، فلنحرص على المساهمة فيها، وأن تكون صدقاتنا وزكواتنا عبر الجهات الرسمية المأمونة، ولا نعطيها لأشخاص مجهولين لا نعرفهم. والمسلم في رمضان يتفقد أهله وأقاربه وأرحامه وجيرانه، فيساعدهم بقدر استطاعته ويحسن إليهم، ويحرص على إزالة أسباب الشحناء والقطيعة والبغضاء. وكما يحرص المسلم والمسلمة في رمضان على تكميل الصيام بالأعمال الصالحة والسنن المستحبة ليزيد أجره وتعظم حسناته وينال فضل ربه بالعتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر الحديث وقال: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي في رمضان. كما يحرص على هذه الفضائل العظيمة فإنه يحذر أشد الحذر من ضياع أجر الصيام عليه، وأن يكون صيامه مجرد تعب ونصب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فمن صام رياء أو دون إخلاص لله، أو صام ولم يجتنب قول الزور والمنكرات، فذلك ينقص أجره وربما أذهبه كله إذا لم يكن خالصا لله عز وجل. قد حذرنا عليه الصلاة والسلام وأمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن كل مخالفة أو سب وشتم من القول، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. فالصيام فيه تربية وتعويد للنفس على المحافظة على أمور الدين وترك المحرمات، لتتغير حياة الإنسان نحو طاعة ربه الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فالله تعالى أوجب الصيام لتحقيق التقوى بترك المحرمات والقيام بالواجبات. ومن الوصايا المهمة لكل مسلم ومسلمة في رمضان خصوصا الحذر من مضيعات الأوقات، فرمضان فرصة ربما لا تعود، وكنز غال ونعمة كبرى. ومن تمام شكر هذه النعمة حسن استغلال أوقاته وعمارتها بطاعة الله عز وجل. فيحذر الصائم والصائمة من كل ما يضيع وقته في رمضان، سواء كان برنامجا لا فائدة فيه أو حلقات ومسلسلات تشغل وقته في غير طاعة ربه. ومن ذلك الانشغال بالهواتف الذكية وبرامج التواصل الاجتماعي، بما يذهب على المسلم الصائم أوقاتا كثيرة دون جدوى وفائدة، فليحذر من ذلك أشد الحذر، فإنها تسحب وتأخذ أوقات الإنسان دون أن يشعر. وليعلم أنه لن يفوته كبير فائدة بتركها في رمضان، ولكن رمضان هو الذي يفوت على الإنسان. ومن الوصايا المهمة في رمضان أن يتحلى الزوجان بالصبر والتراحم والمودة، وخاصة في رمضان، فربما سعى الشيطان للإفساد بينهما وإشعال نار الغضب لأتفه الأسباب. وهكذا المسلم والمسلمة في الصيام عنوانهما حسن الخلق والصبر وكظم الغيظ في التعامل مع الناس عموما ومع الأقارب خصوصا. وليستحضر كل واحد أنه عون لأخيه على طاعة ربه ومولاه، فيتجاوز عن كثير من الأخطاء والهفوات حفظا لهذه الأوقات الكريمة المباركة أن تضيع وتذهب سدى على الإنسان. ومما ينبغي الاهتمام به في رمضان تعويد الأبناء والبنات على الصيام، وحثهم وتشجيعهم على تلاوة القرآن، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون صبيانهم على الصيام. وهكذا ينبغي أن يكون الأبوان في حرص وتشجيع لأبنائهم على طاعة الله مع الدعاء لهم، فهذا باب عظيم لتوفيق الله جل وعلا. وليكن للخدم ومن تحت أيدينا نصيب من حسن الخلق والعفو والصفح وعدم التشديد والمبالغة في الأعمال في رمضان، ولنعطهم الفرصة والراحة لتلاوة القرآن والصلاة وقيام الليل، فكم في ذلك من بركة وخير على البيوت. وفي آخر رمضان تأتينا العشر الأواخر منه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يزيد من اجتهاده في العبادة وتقربه إلى ربه ومولاه، ويجتهد في ذلك ويحث أهله طلبا لليلة القدر التي قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وسألت رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تقول في ليلة القدر، فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا فلنكن مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدين في العبادة في رمضان، خاصة في العشر الأواخر منه. فهذا الشهر المبارك بدأ، وعما قريب تذهب أيامه، فلنبادر للطاعة والتوبة والإنابة والاستغفار من أول أيامه، ولنجتهد سائلين الله عز وجل الإخلاص والقبول. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.